بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طبعا بقي عندي مجموعة أسئلة من يوم الخميس، إن شاء الله برجع أجيب عليها، لكن عندي مكالمات تنتظر، ما أحب أطيل عليها. تفضلوا. تفضل أم راشد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ، كيف نسوي إذا الواحد يستعظم بالصلاة خصوصا في السجود؟ يعني
ماذا إيش؟
التثاوب في الصلاة.
إيه.
كيف تصرف فيه؟ سؤال أول. سؤال الثاني، هل في قصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن حد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لها قولي هالشيء للرسول صلى الله عليه وسلم وقالتها بعدين طلقها، هل في قصة كذي وشو هي بالضبط؟ يعني إذا بالمختصر. سؤالي الأخير، ما حكم الزوج اللي يوم يروح عند زوجته الثانية أو عياله أساس تشوفهم يعني غايب عنهم أسبوع خمسة أيام، تتم الدقدق للزوجة الزوجة الأولى وتقول أنا فيني سحر وأنا مريضة وأنا تعال وما أدري شو أكثر عن مرة تسوي الحركة، وما يعني ينعرف واضح إن هالشيء يعني بس كذي كلام وهو يعني شايف هالشيء، شو حكم هالزوج وهاي الزوجة؟
إن شاء الله.
اللي سوي كذي على الحرمة الثانية.
إن شاء الله. مرحبا. أبو عيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أبو عيد.
الله يبارك فيك وبرنامج.
آمين.
آمين
يا رب.
يا أخي عندي سؤال. السؤال الأول.
إيه.
اللي كفارة اليمين.
نعم.
هل يصير أعطيها شخص واحد؟
إن شاء الله.
ولا ما يصير؟
إن شاء الله.
هل تجوز على غير المسلم؟
هل على غير المسلم؟
إيه.
إيه إن شاء الله.
السؤال الآخر يعني القي، الله يكرمك.
القي أيوة.
نعم، إذا نزع الملابس يحتاج التغسيل النجس، هل هو ينقض الوضوء أو لا؟
إن شاء الله يا أبو عيد.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحب مرحب مرحب. أم سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إيه. لو سمحت أن الولد فاتته صلاة العصر، فصلى المغرب عند المغرب بعد المغرب صلى العصر ثلاث ركعات بس نسى يجيب الركعة الرابعة، ونسى السجود استوى يعني جاب الرابعة بس ما سوى السجود.
أم سلطان.
أيوه.
الله يرضى عليك. أعيد السؤال من جديد لأن لخبطتيني شوي. أعيد السؤال لو سمحتي.
يعني هو فاتته صلاة العصر.
هذا من هو؟
الولد.
اي طيب، فاتت صلاة العصر وبعدين
بعدين يوم يبي يصلي عند المغرب.
اي
قال اول صلى العصر.
صلى العصر اول اربع ركعات.
لا هو ما صلى اربع،
صلى ثلاثة. اي نعم.
ايوه. بعدين يوم ذكر جاب الركعة الرابعة.
اي
بس ما سجد سجود سهو.
اها.
ايوه.
هذا متى حصل؟
حصل بعد صلاة المغرب
يعني امس.
امس.
اي طيب.
وبعدين رد صلى
المغرب.
المغرب.
أها. طيب. كم أيوة. كم عمر الله يحفظه؟
ريال كبير والله.
ها كبير. شاب. أيوة. أبشر يا أم سلطان.
بعدين في سؤال ثاني.
إيه.
في واحد يبغى يدخل يعني بالكرسي داخل المسجد يعني يصلي.
إيه.
يجود يعني.
الكرسي المتحرك هذا؟
أيوة الكرسي المتحرك.
شال شال.
وبعد في سؤال واحد.
تفضل تفضل.
مثلا المسافر هل إيه؟ يجوز ان يجمع الصلاه يعني اللي مثلا العصر والمغرب مع بعض اذا هم في السفر يعني طالعين برا مثلا؟
أيوة.
ما يقدرون يدخلون مثلا قبل ما تفوت الصلاه يعني ما يحصلون اماكن للصلاه
المغرب والعشاء.
ايوه مغرب وعشاء.
يعني هم مسافرين في الطريق؟
هم مسافرين لا موجودين في مثلا في البلاد برا
وصلوا. اي نعم. ايوه
ايوه بس هم ما عندهم اماكن مثلا يطلعون اللي يصلون فيها.
اي قصدك انهم يصلون في البيت في يعني في السكن؟
ايوه يصلون في
السكن. اي ان شاء الله. ان شاء الله يا ام سلطان ابشر ان شاء الله. مرحبا مرحبا. من؟
السلام.
تفضلي يا مريم. عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ انا زوجي لما اقوم من صلاه الفجر يتكاسل ما يقوم، انا ازعل منه واغضب، هل يجوز علي اني انا ازعل منه واغضب لانه ما يقوم من صلاه الفجر؟ انا اسمعها في البيت احيانا. سؤال يا شيخ، انا عندي اخواني يصطادون طيور تقريبا طوال العام من غير الحاجه، عندهم ما يكفيهم ما شاء الله بس يصطادون هيك للمتعه، هل عليهم شيء؟
يعني يصطادون لكن ياكلونه او يبيعونه؟ اي لكن يبيعونه ولا يرمونه؟ مريم راحت. مريم شوفوا غيره خلاص سكري. تفضل يا هند.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الله يطول عمرك يا شيخ. انا اعتذر لك، اعتذر لك اعتذار شديد يا شيخ اني قلت الكلام بدون قصد. والله يا شيخ انا قصدي ان اقول اللي ما يعرفون يقرون ولا يكتبون ولهم متعلمين الكلام الدين وكذا.
بسيط سهله
الامور. الله يطول عمرك يا شيخ، انت الله يطول عمرك، برنامجك الفضل لله. الله يطول عمرك.
الله يحفظك.
احنا فتحنا القناه ولقينا هالشارقه، تعلمنا الفضل لله بحاجات ما كنا نعرفها.
الحمد لله.
كنا عندنا اخطاء بالصلاه وعندنا كل شيء.
الحمد
الله يجزاك خير يا شيخ على هالبرنامج.
طول عمرك.
طول عمرك.
آمين.
عيالك بجاه السميع العليم.
جزاك الله خير.
ولا تاخذ بخاطرك.
لا 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 ابدا ابدا ابدا.
والله يا شيخ والله العظيم ما كنت اقصد انا الكلمه، انا كلمتي اني على
انت ما غلطت. انت ما غلطت بحقي، انت تقولين في ناس يفتون، قصدك اللي عندك الحريم حق البرق تذكرته.
انت ما يفتون، انت ما عند البرنامج تقول لا تفتون بدون
علم. طيب طيب ما انت ما غلطتي ولا اخطيتي، جزاك الله خير.
والله يا شيخ من قلت لي تبي الكلام قلت الشيخ خذ بخاطر.
لا لا لا
الله يطول عمرك.
الله يحفظك يا هند.
والله العظيم ندعي لك ليل مع نهار.
جزاك الله خير. شكرا شكرا شكرا.
الله يستر عليك يا شيخ.
شكرا. طبعا هند حتى لان بعض يمكن المشاهدين ما تابع، هي سالت يوم الخميس وقالت في ناس يفتون بغير علم يقولون اذا بغيت تدعون تطلعون عند المطر، فقلت لها انا خاف انت اللي تفتين من دون علم. هي ظنت اني انا صار في خاطري. لا بالعكس، ما في، انا صدري واسع ولله الحمد وتحمل ولا عندي شيء. وبعدين ما اخطيتي، انت ما اخطيتي، انت قصدتي على الحريم اللي عندك يقولون لازم يطلعون تحت المطر. تفضلوا. ابو ياسر
من ابو ياسين.
ابو ياسين من مصر، تفضل اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله يا شيخ بعد اذنك، انا عندي ولدي الكبير عنده 17 سنه.
نعم
17 سنه. تعب المدرسه يا شيخ.
ايوه.
ومشى مش كويس. انا راجل مريض في البيت من 95.
الله يشفيك.
الله يديك الصحه. عايزك انت وبتصلي قيام الليل ادعي له يا شيخ.
الله يهدي.
مشى في طريق مش كويس يا مولانا.
الله يهديه. الله يهديه.
هو كبير اخواته، عنده 19 سنه، من مواليد 2001.
ان شاء الله يا ابو ياسين ابشر. ان شاء الله ابشر.
الله يبارك فيك. عندي سؤال ثاني او ضغط ثاني. الله يبارك.
تفضل اخي تفضل.
الله يكرمك. انا من 2017 في شهر مارس كاتب جواب بعته. سمعني شيخ؟
تفضل. ايوه.
كاتب جواب بعته من 2017 شهر مارس للشيخ الدكتور سلطان. الجواب لا مولانا في دبي، ما راحش للشيخ ولا رجع لي تاني.
ابو ياسين الله يرضى عليك يبارك فيك. برنامج هذا برنامج فتاوى، يعني هذا سؤال وجواب. القضايا الخاصة أو القضايا المشاكل الأشياء المالية أو الأشياء كذا في جهات أخرى ممكن تتواصل فيها. الله يبارك فيك. أنا سامحني ما أعرفها والله، لكن واضح أنها موجودة. أما هذا البرنامج فهو برنامج حقيقة للفتاوى الشرعية، ما يتعلق بالفقه والحلال والحرام وتنوير الناس، وأيضا الاستشارات الاجتماعية التي يعرضها بعض الناس ونحن نجيبهم على ما نستطيع. ولذلك أخي الفاضل يعني البرنامج هذا ما يسمح أبدا لفتح مثل هذا المجال، لأن لو فتح المجال هذا ما أصبح برنامج فتاوى، أصبح برنامج آخر. فبارك الله فيك، ممكن تتواصل مع القنوات الأخرى. نعم. أم أيمن تفضلي من أمريكا.
السلام عليكم فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو تكرمت ابني عايز يعمل عقيق ان شاء الله رزق ابو ولد فهو بيسأل لان معظم صحابه من الباكستاني والهنود فهل ممكن يذبح دجاج يعني دجاج وخروف ولو تكرمت انا بنسى الاعمار يعني عمر الدجاج يكون قد ايه عمر الخروف انا دوش معايا ورقه وقلم وهكتب عشان ما انساش يعني
ابشري يا امي
المفروض تكون كم سنه الدجاج يكون كم سنه
ان شاء الله ابشري
وهل يجوز يعني يجمع ما بين الدجاج ولا الافضل هو اثنين شاء انا بقول الافضل اثنين
ان شاء الله ان شاء الله ابشري
شكرا جزيلا
مرحبا اهلا وسهلا طيب أكتفي بهذا القدر أرجع للأسئلة عندي الأخت أمة الله من أسبانيا طبعا يوم الخميس سألت سؤالين أجبت على سؤالها الأول ولم أستطع الجواب على سؤالها الثاني وذلك لانتهاء وقت البرنامج في سؤالها الثاني تقول بالنسبة للإنسان يعني تقصد المرأة هل أن تشتغل في مطعم كله رجال تقدم يعني خدمة للرجال أخت الفاضلة أمة الله بارك الله فيك أولا بالنسبة للمرأة أباح الله عز وجل لها العمل كما أباح للرجل ولذلك المرأة يجوز لها أن تكتسب وأن تحترف وأن تمتهن وأن تأكل من عرق جبينها وكد يمينها الأمر الثاني المرأة يجب عليها أن يعني تمارس الأعمال التي تتناسب مع أنوثتها مع فطرتها مع طبيعتها مع تكوينها لأن الله تعالى قال وليس الذكر كالأنثى وهذا أمر واضح ما يحتاج إلى براهين المسألة الأخرى لا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال بمثل هذه الصورة التي ذكرتيها فالمرأة إذا أصبحت نادلة وتقدم للرجال الطعام أو المشروبات أو غير ذلك فإنها تعرض نفسها لخطر لأن المرأة مطلوبة والمرأة مقصودة والناس ينظرون إلى المرأة فإذا وجدت في مثل هذا المناخ وفي مثل هذا الاختلاط لا شك بأنها عرضة للخطر ولذلك لا يجوز لها ويحرم عليها أن تمارس العمل بمثل هذه الصورة لكن إذا كان مطعم نسوي نسائي مثلا 100% ليس فيه رجال ما في بأس أنها تمارس مثل هذا العمل طبعا أيضا أؤكد على مسألة وهي قضية أن يكون النشاط مباح أن تقدم الشيء الأكل الطيب المباح أن تقدم الشراب الساخن كالقهوة والشاي أو الشراب مثلا المثلج أو شيء يعني بعيد عن الخمر بعيد عن البيرة بعيد عن الأشياء دي كلها هذا إذا كان في مجتمع نسائي بارك الله فيك أم محمد من العين تقول الوالد يعني يبيع التمور وأخرج تقريبا 100,000 درهم يقول زكاة لهذه التمور وأيضا قالت بأنه يعني إذا كان مثلا عنده 2,120 كرتون من التمر تقول تم تسويقه والزيادة هذه المتبقية تقريبا حول 1,000 كرتون الكرتون يشتمل على 17 كيلو جرام تقول كيفية الزكاة أم محمد الله يرضى عليك طبعا السؤال عندك سؤالين متداخلين لكن أنا أرتب لك الجواب وأيضا أرتب لكل من يشاهدني من إخواني وأخواتي اللي عندهم قضية مسألة الزروع أولا بالنسبة للتمور تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحان وقت الحصاد أو حان وقت القطف أو حان وقت يعني اجتنائها وذلك لأن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة وهذا من الموازين للحبوب والثمار ولذلك الحبوب والثمار الخارج من الأرض من الحبوب والثمار تجب فيه الزكاة بشرطين الشرط الأول إذا بلغ النصاب والشرط الثاني إذا حال عليه الحول هذه المسألة الأولى المسألة الثانية بالنسبة لنصاب الحبوب والثمار ما جاء في الحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة يعني 5 أوسق فأكثر والوسق 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام طبعا الناس الآن ما يعرفون المقدار بالصاع ولذلك العلماء يقولون إذا بلغ 600 كيلو جرام الناس ما يعرفون إلا كيلوغرام الآن إذا بلغ 600 كيلوغرام وجبت فيه الزكاة وبعضهم يقول 612 كيلو وبعضهم يقول 618 لكن الاحتياط 600 إذا بلغ 600 كيلوغرام وجبت فيه الزكاة طيب ما مقدار الزكاة الزكاة في التمور والحبوب تختلف عن الزكاة في الأموال فهي تدور ما بين العشر ونصف العشر ما بين العشر ونصف العشر لماذا هذا الخلاف الخلاف هذا اللي بينها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يسقى بماء السماء أو يسقى ما يعثر عليه الزرع من العروق بحيث يمتد إلى الآبار مثلا السفلية ولا يحتاج إلى مؤونة ففيه العشر، فكل زرع يسقى بماء السماء في المواسم مثلا، أو مثلا هو بطبيعته عروقه في الأرض ويمتص الماء من دون كلفة وما يخسر الإنسان فيه العشر. أما إذا كان يسقى بمؤنة بمؤونة بتعب بكلفة يشتري الماء وكذا فهذا فيه نصف العشر، يعني يقسم على 20. هذا المعنى. المسألة الأخرى، إذا كان الإنسان مباشرة يسوق هذا للدولة أو لشركة يتفق هو وإياها مثلا أو لمؤسسة أو لمصنع أو لشيء، فإن الزكاة تكون في المبلغ المالي الذي حصل عليه بحساب زكاة الحبوب والثمار لا بحساب زكاة الأموال. وهذا للأسف الشديد بعض الناس يفهمه غلط، فمثلا يأخذ المبلغ يطلع ربع العشر، وهذا غلط. لا، تطلع العشر أو نصف العشر، العشر أو نصف العشر. بارك الله في الجميع. ولذلك أنت ذكرت بأن الوالد باعها مباشرة. طيب، 100,000 هذه هل فعلا هي زكاة التمور اللي باعها ولا هكذا كيفما اتفق أخرجها؟ راجع الوالد في هذا. فإذا كان الوالد فعلا المبلغ الذي استلمه من الدولة أو استلمه من المصنع قسم على 10 طلع عنده 100,000، هذه زكاة، هذه زكاة، جزاه الله خير وبارك الله فيه. أما إذا كان غير ذلك لا، ينتبه لمثل هذه المسألة. تقولي لا، الوالد أصلا يسقي المزارع وكذا ويتعب، نصف العشر يقسمه على 20 ويخرج زكاة المال. بالنسبة أختي الفاضلة لما تبقى من التمور اللي عندكم كما ذكرتي، هذا يعني كميات كبيرة جدا، ولذلك هذه أيضا فيها الزكاة، فتخرجون العشر أو نصف العشر من هذا التمر الموجود بهذه الكراتين، الذي الكرتون الواحد يشتمل على 17 كيلوغرام كما ذكرتي، يجب عليكم أن تخرجوها إلى الفقراء وإلى المساكين أو تعطونها لمصلحة الزكاة مثلا إذا كان عندهم يعني استلام لمثل هذه الأشياء، يتصرفون فيها على الفقراء في الداخل أو في الخارج. أم همام من عمان تسأل تقول بالنسبة لغسل الميت، تقول يعني كما في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو إذا إن رأيتن ذلك، تقول جاء في الحديث الماء والسدر، تقول هل الآن يعني لو استعملنا الصابون مع ورود السدر في الحديث يلزم هذا أم لا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا كان الناس قديما يغسلون بالأشنان وبالسدر، وأيضا يضعون الكافور في آخر الغسل في الأكفان وكذا، لأن الكافور نوع من أنواع الطيب، والسدر هو منظف ويذهب الأوساخ وأيضا يجمد أو يجعل البدن يعني فيه صلابة يصلب البدن، ولذلك يطيل أمد يعني البدن الميت، وأيضا يسهم إسهام كبير في تنقيته وتنظيفه. لكن هذا لا يمنع أن المغسل يستعمل الشامبو والصابون ما دام أنه ليس مشتملا على شيء من المواد الكحولية أو غير ذلك، هذا مشروع ولله الحمد. ولذلك الآن لو استعاضوا مثلا عن الشامبو والصابون بدل السدر ما في شيء، لكن السدر طبعا نص العلماء على فوائده، وأن الاختيار اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للسدر إنما لما يشتمل عليه من المنافع للمغسل للميت، ولذلك فيه الرغوة التي توضع على الرأس وأيضا ما يتعلق بغسل بقية البدن. ولو جمعتم بين الاثنين حسن، يعني لو مثلا استعملتم الشامبو والصابون ثم استعملتم السدر بعد ذلك ثم أفضتم الماء على بدن الميت مثلا، يكون أفضل جمعا بين الشيئين ولله الحمد والمنة. أبو عمر من عمان سأل مجموعة أسئلة عن هذه الأحاديث مدى صحتها وأيضا الكلام عليها. الحديث الأول قال ما صحة هذا الحديث، من وقع على ذات محرم فاقتلوه. أخي أبو عمر بارك الله فيك، هذا الحديث ورد في السنن وهو حديث ضعيف حكم عليه العلماء بالضعف، ولكن المعنى صحيح، وقد جاء في حديث البراء بن عازب أنه رأى عمه بيده راية فقال أين تريد؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل الذي نكح زوجة أبيه من بعده أن أقتله وآخذ ماله. ولذلك العلماء نصوا للأسف الشديد ما يسمى بزنا المحارم،
ولذلك العلماء حكموا بالقتل واختلفوا في كيفية القتل، فقال بعضهم بأنه يقتل على كل حال سواء كان محصنا أو غير محصن، ومن أهل العلم قالوا تجرى عليه أحكام الزنا، فإن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد. والذي يظهر أن القول الأول هو الأقرب إلى الصواب، لأن الوقوع على ذات المحارم شره كبير وضرره عظيم وبلاؤه مستطير، ولذلك الحكم على هؤلاء راجع إلى القضاة في المحاكم، لأنهم هم الذين ينوبون عن ولي الأمر فيستمدون قوتهم وسلطتهم من ولي الأمر، ولذلك المحكمة هي التي تحكم على مثل هذا النوع بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء متفقون مجمعون، العلماء مجمعون على حرمة هذا الأمر ومتفقون على وجوب قتل، لكن اختلفوا في مسألة القتل، هل يخرج على أنه زاني من الزنات فيجرى عليه مثلا الجلد إذا أو يعاقب بالجلد إذا كان محصنا مع التغريب، أو والرجم إن كان غير الجلد إن كان غير محصن، والرجم إن كان محصنا أو يقتل على كل حال. الذي يظهر والله أعلم أنه يقتل على كل حال، وأكد أن المرجع إلى ذلك هي إلى القضاة إلى المحكمة. أبو عمر سأل أيضا عن حديث من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، هل يقول ما صحة هذا الحديث؟ الحديث هذا صحيح يا أخي الفاضل، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك اللواط هذا أو اللواطة أو الفاحشة سماها الله تعالى الفاحشة في القرآن، قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ولذلك تسمى الفاحشة، والمعنى أن يأتي الذكر الذكر، وهذا صحت فيه الأحاديث على حرمة ذلك وأنه يقتل أيضا أنه يقتل. واختلف الصحابة في نوعية قتل اللوطي، فمنهم من يعني ذهب إلى أنه يقتل كما يقتل الزاني سواء كان محصنا أو غير محصن، ومنهم قال يقتل على كل حال، وأيضا ذهب بعض الصحابة على يعني ما عند بعضهم من الرقة وكذا إلى استعمال أقسى العقوبات. لماذا؟ لأن هذه الفعلة فعلة شنيعة، ونطفة اللوطي والعياذ بالله تفسد يعني الملوط به، وأيضا تفسد وتأتي بالأمراض والبلايا المستعصية، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا الأمر محرم ولا يجوز، ويعني بالنسبة لمثل هذه الصورة لا شك بأن نوع من أنواع أيضا الشذوذ والانحراف. أبو عمر يسأل عن حديث آخر، من إذا رأيتم الرجل يأتي البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة أو اقتلوا البهيمة. أخي الفاضل، هذا الحديث حديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، ويضعفونه، لكن عليه العمل عند أهل العلم، عليه العمل عند أهل العلم، ولذلك يقولون بأن من أتى البهيمة هل يقتل أم لا مسألة خلافية، الذي يظهر بأنه لا يقتل، الذي يظهر بأنه لا يقتل. لما أقول لا يقتل لا يعني بأن يطلق سراحة، لا، بل لولي الأمر الحق في أن يعزره بأشد التعزيرات وبأشد العقوبات، لو حتى وصل إلى درجة القتل لولي الأمر الحق في ذلك، ما دام أنه والعياذ بالله فعل هذا الأمر العظيم. هذا باب التعزير، يدخل في التعزير. ومن العلماء من يرى بأنه يسجن، من العلماء بأنه يجلد، يعني يطبقون عليه كثير من الأحكام. وأما البهيمة قالوا فتقتل، لماذا؟ لأن لحمها خبث، وأيضا إذا رآها الناس فسينفرون منها وتشمئز نفوسهم، ومعلوم بأن البهائم الله عز وجل إنما سخرها لنا، ولذلك إذا وجد فيها مفسدة أو أنها ستؤول إلى مفسدة فيجوز قتلها بمثل هذا، ولا يقول أحد ما ذنبها، لأن أصلا هي غير مكلفة، هي غير مكلفة، والله تعالى سخرها للناس. أم راشد من أبو ظبي تسأل تقول إذا تثاءب الإنسان في الصلاة خاصة في السجود ماذا يفعل؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للتثاؤب هذا من الشيطان، وأما العطاس فمن الله، قد ثبت هذا في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للإنسان المسلم إذا تثاءب ينبغي له أن يتأدب بالآداب الشرعية، وأن يسلك مسلك النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع التثاؤب. فإذا كان خارج الصلاة فعليه أن لا يفغر فاه وأن لا يفتح فمه وأن لا يخرج صوتا، وإنما عليه أن يضع ظاهر كفه اليسرى على فمه أو يغطي فمه بشيء. وثبت في الحديث بأن من تثاءب وفتح فمه وقال ها ها مثلا قال ضحك منه الشيطان. أما في الصلاة فالخطوة الأولى يكظم، ومعنى الكظم هو رد التثاؤب قدر المستطاع بأنه لا يتثاءب في الصلاة، فإذا غلبه ذلك وضع يده بهذه الطريقة حتى لو كان ساجدا ممكن يضع يده بهذه الطريقة حتى لا يفتح فمه ويضحك عليه الشيطان. أم راشد تقول هل صحيح بأن حصل من إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت لإحدى النساء قالت لها يعني قولي هذا الشيء فقالته فطلقها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أختي أم راشد نعم ورد هذا في السنة أن امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها، فقيل بأن بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لها قولي إذا دخل عليك قولي له أعوذ بالله منك، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عدت بعظيم، ثم سرحها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة يعني لأهل العلم كلام فيها. وأيضا يروى أن امرأة ممن عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكبرت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أنا ابنة ملك وأنت من السوقة، فقالها الحقي بأهلك، فندمت ندما شديدا. والمعنى بأن يوجد هذا، وحينما نقول هذا الكلام يا أم راشد لا يجوز لنا بحال أن نفصل الصحابة أمهات المؤمنين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن آدميتهم أو عن بشريتهم، لأن للأسف بعض الناس يستعظم بعض القصص التي تحصل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام في مجتمع الصحابة مثلا من الغيرة، مثلا من الشيء الذي يعني طبيعي يجري على الناس، ومن جملة الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي وزوجات النبي، الأشياء الطبيعية العادية التي لا تتجاوز الحدود إلى الحرام مثلا لا، وإنما يحصل شيء من هذا القبيل. ولذلك جاءت السنة بذكر قصص عجيبة من غيرة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا أشياء لطائف يعني بعضها لطائف ما زال الناس حينما يقرؤونها يستمتعون بهذا ويأخذون منها الفوائد والعبر. أم راشد تقول ما حكم الزوج اللي يروح لما يروح عند زوجته الثانية تتصل عليه كثيرا تقول أنا مسحورة أنا كذا أنا كذا، وتقول واضح بأنها تريد فقط أن يعني تعكر على الزوج وشيء من هذا القبيل. أم راشد بارك الله فيك، يعني أنت ذكرتي حادثة ولا يمكن حقيقة الحكم عليها يعني بمعزل عن الواقع الذي يعيشه المعدد ويعيشه الضرائر، ولذلك أنا لا أريد أن أجيب على هذه الحادثة بعينها، لأنها أنت خبر ذكرتي خبر قد يكون صادق وقد يكون كاذب، لست أنت يعني، لكن المرأة قد تكون صادقة وقد تكون غير صادقة. ولذلك أنا رسالتي لأخواتي الضرائر والجارات أن يتقين الله عز وجل في الزوج. طبعا نحن نتكلم كثيرا على الزوج ونحط على الزوج ونقص عليه كثيرا، خاصة المعدد نقص على المعددين ونقول اتق الله وخاف الله وإن لم تعدل سيأتي أحد شقيك مائل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني النساء وصية النبي صلى الله عليه وسلم لك، ونقص عليهم. في المقابل هذا لا يعني بأن النساء بعد يعني النساء يأخذن الراحة ويستعملن الأمور التي في الواقع تكدر على الزوج وتجعل الزوج في الحقيقة يخرج عن طوره، وأيضا ربما لا يستطيع أن يعدل، ما يعني بعض الزوجات ما يساعدن أزواجهن على العدل بمثل هذا الاحتراب، بمثل هذه المناكفات، بمثل هذه الغيرة الزائدة، بمثل هذا الطيش. يعني بعض النساء للأسف الشديد خلاص زوجها تزوج عليها، هذا أمر واقع، أمر واقع، يعدل معك يوفر لك الحقوق والواجبات خلاص. أما قضية والله بعض النساء تقول والله لا أنا أكد عليه، والله لا يعني أنكد عليه وأكدر عيشته، هذا ما يجوز حرام. يعني أنت الآن فقط تريدين فقط زوجك يعدل، وأنت يجب على المرأة أن تعدل وأن تتقي الله عز وجل، أن تعدل في قولها، تعدل في كذا. يعني بعض النساء ويشكون بعض الرجال ويقولون بأن أبدا، مجرد مثل ما ذكرت أم راشد، يكون عند الزوجة الثانية بتبدأ اتصالات، ولدك طاح مرض، ولدك جاء كذا، أنا فيني كذا، وجاء كذا، جيب لنا كذا، جيب لنا كذا، يعني شيء مقصود. هي تريد أن تعكر صفوة، تريد أن تكدر حياته، تريد أن تجعل يصل إلى مرحلة يقول ليتني ما تزوجت. هذا للأسف بعض النساء تفعل هذا الشيء. ولا بد أن تعلم المرأة بأن هذا العمل عمل سيء وقبيح، وأنها ستعاقب عليه، وربما والعياذ بالله العقوبة تقع عليها من حيث لا تحتسب. يعني بعض النساء تدفع زوجها دفعا إلى أن يطلق من خلال هذه الممارسات، وهو رجل يصبر يقول هذه أم عيالي وعندها عيال، عندي عيال منها وما أبغى أخرب بيتي، وهي تدفع دفع إلى أنه يصل إلى مرحلة غير جيدة، ربما يعني المصيبة تقع عليها. على المرأة أن تتقي الله. ولذلك على النساء اللي مثلا قدر الله، هذا قدر الله عز وجل، هذا قدر الله. يعني أنا أعرف هذا الشيء وأعرف أن المرأة مصيبة عليها ولا تحب هذا الشيء، لكن هذا قدر الله. صبر، وين الصبر؟ الله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا نوع من أنواع الابتلاء بالنسبة للمرأة. وين الله عز وجل يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. مستهم البأساء والضراء في أشياء عظيمة. وشلون هذه المسألة البسيطة؟ والجل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظم الغيظ والصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أيضا ربنا جل يقول فاعفوا واصفحوا، حتى لو صدر من زوجك شيء يعني لابد أن تحتملي هذا الزوج. فالمقصود يوجد من الأزواج من يظلم، يوجد من الأزواج من يعدل، وأنا حقيقة يمكن كما يعني يعرف من يتابعني أقسو عليهم كثيرا وأدعوهم إلى العدل، وقسوتي والله لأجلهم، أنا ما أتيت بشيء من عندي، أنا أتيت بقال الله قال الرسول. في المقابل أيضا رسالة لأخواتي أن يتقين الله عز وجل. كثير من الناس يشكون يعني من نسائهم بسبب التعدد، يعني هي تريد أن تنتقم، هي تريد أن تقول والله ما أخليه يعيش حياة سعيدة. طيب لماذا أنت الآن جاسم؟ معقول امرأة طوال حياتها في هم وفي مكر وتخطيط وكيد، نسأل الله العافية والسلامة، كيف تذكرين الله؟ كيف تصلين؟ وين الصلاة اللي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وين قراءة القرآن الذي فيها ذكر الأمر بالعفو والصفح والصبر وخطورة الارتكاب؟ وين هذه كلها؟ أنت ما تقرأين القراءة القرآن اللي تقرأينه، يعني تعتقدين فقط مجرد قراءة؟ وين التدبر؟ وين الاحتساب الأجر عند الله عز وجل؟ أنا أعلم بعض النساء تقول زوجي ظالم. طيب وجهنا لرسالة، وفي أزواج يقولون زوجاتنا مكدرين علينا الحياة، موصليننا مرحل. وطبعا هذه نماذج، والله ليس هم الغالبية، الغالبية ولله الحمد نقيات تقيات صالحات راضيات، الحمد لله على تقديره. أهم شيء الزوج يتقي الله فينا، موجودة ولله الحمد، وهم الغالبية الساحقة، الغالبية الساحقة من النساء اللائي عدد أزواجهن، والله يعني اللهم بارك. لكن توجد نماذج للأسف الشديد هي اللي تبرز على السطح، وهي اللي تشتهر، وهي اللي تشكو منها الناس. أما الحمد لله كثير من الناس في طمأنينة وفي راحة. أبو عيد من الكويت يسأل عن كفارة اليمين، يقول ممكن أعطيها شخص واحد، وهل أجوز أن هل يجوز أن أعطيها لغير المسلم؟ أخوي الفاضل، أما قضية أنك تعطيها لشخص واحد، لا، على القاعدة الشرعية أن الله عز وجل حينما ذكر العدد أراده وقصده، ولذلك قال جل وعلا فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، عشرة مساكين. لا بد من العدد يا أبو عيد. وتقول والله ما عندي إلا مسكين واحد، يعني المنطقة اللي أنا فيها أو البلد ما أعرف إلا مسكين واحد، يجوز أن تكرر عليه، ولكن ليس في نفس اليوم، تعطيه اليوم وبكرة تعطيه، وهكذا على عشرة أيام تكرر عليه بارك الله فيك. أبو عيد يسأل عن القيء، يقول بالنسبة للقيء إذا نزل على الملابس هل نغسله أم يعني نتركه أو شيء؟ أبو عيد الله يرضى عليك، هو القيء محل خلاف بين العلماء، هل هو يعد نجسا أم لا؟ لذلك في خلاف بين من العلماء من يذهب إلى نجاسة القيء، ولذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قاء توضأ، قالوا ويغسل. من العلماء من قالوا لا، هو ليس نجسا، لكن الوازع الطبعي يكره رؤية القيء، ولذلك ما يصلي الإنسان في ثوب عليه قيء. إذا كان الوازع الطبعي يرفض هذا، كيف بالوازع الشرعي؟ يعني هل ترضى يعني أن تكون في عبادة وعليك شيء من هذا؟ ولذلك الإنسان يغسله قبل أن يدخل الصلاة، لابد عليه من أن يغسله قبل أن يدخل الصلاة. أم سلطان من أبوظبي تقول واحد من عيالها تقول فاتت صلاة العصر وراح المغرب، يقول صلى العصر، فلما صلى العصر أربعة وقت المغرب صلىها ثلاث ركعات، تقول سلم وانتبه وقام وجاب ركعة وسلم من دون ما يسجد للسهو وجاب صلاة المغرب بعد ذلك. تقول ما الحكم؟ أم سلطان الله يرضى عليك، لابد من سؤال الولد هذا الله يحفظه. فإذا هو دخل صلاة لما جاء يقضي بنية العصر، صلاة صحيحة، صلاة صحيحة ولله الحمد، وسجود السهو الآن يسجد على أحد الأقوال، الآن قولي له الآن اسجد سجدتي السهو، يقول الله أكبر ويسجد سجدتين من دون تحيات، يسلم على اليمين ويسار. أما إذا كان نوى المغرب، هو أراد أن يقضي العصر، فلما كبر نوى المغرب وبعدين صلى ثلاث ركعات وتذكر قال لا أنا أريد أن أصلي العصر، راحت صلاته بطلت، ما له صلاة، هذه صارت سنة، يجب عليه أن يأتي بالعصر ويأتي بالمغرب. لكن أظن يعني واضح من سؤالك بأن رجع صلى العصر، هو ذاكر بأن يصلي العصر لكن توهم ونسي ركعة وجاب الركعة الحمد لله وكمل صلاته، ما عليه شيء. وعموما بالنسبة للسجدة السهو، من العلماء من يقول بأنها تسقط إذا طال الفصل، يعني أصبح دخل وقت الثانية وولدك الآن دخل العشاء والفجر واليوم كامل، ومن العلماء يقول لا تبقى لأن واجب من واجبات، ولذلك الحمد لله ما تضره ولا تكلفه شيء، خلي يسجد الآن خروجا من الخلاف. أم سلطان تقول هل يجوز للإنسان أن يدخل إلى المسجد بالكرسي المتحرك؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان الذي يجلس على كرسي متحرك، عافى الله جميع أخواننا وأخواتنا ممن لديهم يعني حاجة إلى مثل هذه الكراسي عافاهم الله، يجوز أن يدخل، بشرط أنه يتأكد من سلامة الكرسي من حيث النجاسة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر هل فيهما قذر أم لا، أو كما ورد، والمعنى بأنه يتأكد، لأن الآن الكرسي قام مقام النعلين ولذلك هو يتحرك فيه على الأرض، فقبل ما يدخل المسجد على البوابة يتأكد، يشوف يفحص كفرات التواير، الكفرات يفحصها، يقول يعني يشوف هل فيها شيء ولا لا، إذا ما فيها شيء دخل المسجد ولا شيء عليه. أم سلطان تقول إذا كان الإنسان مسافر هل يجوز أن يجمع بين المغرب والعشاء؟ تقول إذا وصلوا مثلا وفي المكان لكن ما عندهم قدرة يذهبون إلى المسجد أو شيء من هذا القبيل. أختي أم سلطان الله يرضى عليك، من الرخص التي يترخص بها المسافر القصر، يقصر الرباعية إلى ركعتين، الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين، وأيضا إذا احتاج إلى الجمع جمع، إذا احتاج إلى الجمع جمع، يجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع التقديم مثلا العشاء يقدمها مع المغرب بعد دخول وقتها، أذن للمغرب الآن، صلى المغرب ثلاث ركعات ثم أقام الصلاة إذا كان رجل، والمرأة تصلي من دون إقامة ركعتين مع العشاء، يعني العشاء عفوا مع المغرب، ويجوز يأخرهم، يأخر المغرب مع العشاء، يسمى جمع التأخير. فإذا دخل وقت العشاء صلى المغرب أولا وبعدين العشاء، أو قال والله أنا الآن ما أقدر، دخل وقت العشاء بعد ساعة ساعتين، ما في بأس أن يصلي بعد ذلك ويوتر وينام. مريم من عمان تقول زوجي دائما يعني أوقظه على صلاة الفجر ولا يقوم، أزعل وأغضب منه، تقول ما حكم فعلي هذا؟ فعلك صحيح وتؤجرين بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وهذا شيء طيب والله نسمعه من امرأة يعني تتحرق بالنسبة لوضع زوجها الذي ينام عن صلاة الفجر، نسأل الله العافية والسلامة، فهي توقظه ولا يستيقظ وتغضب عليه وتزعل، هذا لا شك بأن يدل على خير في قلبك وصدرك بارك الله فيك، وهذا من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر الذي أوجبه الله عز وجل على أهل الإيمان. لكن أخت الفاضلة بارك الله فيك، خلي هذا في حدود هذه المسألة، لا تسحبين على بقية حياتك وتعاملك مع زوجك، لا، يعني القيام بالحقوق والواجبات هذا أمر آخر. أما قولك يعني اتق الله يا رجل، خاف الله يا أبو فلان، الناس يصلون، اطلب ربك، المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، المنادي يقول الصلاة خير من النوم، اتق الله. وبعدين حاولي أن تقترحي علي يا أختي مريم، يعني طبعا ابحثوا في الأسباب، ما هي الأسباب؟ لأن اللي ينام عن صلاة الفجر لا يعدو سبب هذا النوم أحد هذه الأمور. أولا السهر، وهذا أغلب الناس والعياذ بالله، انتشر السهر عند الناس انتشار فظيع وخطير، أصبح الناس نسأل الله العافية يعني يتأخرون في قضية النوم، طبيعي ينام عن صلاة الفجر، لكن الدوام لا، ما ينام عليه، الدوام حاط ساعة ما يستطيع، لأن وراه من يحاسبه، وراه إدارة، وراه خصم فلوس. أما الصلاة الفجر هذا يدل على رقة الإيمان والدين، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك السهر، قولي له لا تسهر يا أبو فلان، اتق الله، فينام بدري، يبكر بالنوم. الأمر الثاني الأكل متأخر، شبع، هذا التخمة تسبب تخمة وثقل عند الإنسان، يثقل البدن ويثقل الرأس، ما يقدر يقوم. ولذلك بكري له بالعشاء، قدمي له العشاء يا مريم، خليه يتعشى بعد المغرب ولا بعد العشاء مباشرة. وبعد ذلك الأمر الآخر المعاصي والذنوب، سبب من أسباب النوم عن صلاة الفجر، فإن للذنوب ثقل والعياذ بالله، مثل ثقل الطعام والشراب، ومثل ثقل الأذية التي في البدن تثقل على القلب، المعاصي تضرب على القلب بقفل الران والعياذ بالله. ذاك الناس يتقي الله. أمر آخر، بعض الناس حينما يأتي لينام يلقي بنفسه كالجثة الهامدة، مثل الجثة، لا ذكر الله ولا وضوء ولا شيء. الإنسان إذا توضأ نام معه ملك، إذا نام على طهارة نام معه ملك، كلما تقلب قال اللهم اغفر لعبدك، كلما تقلب قال اللهم اغفر لي. إذا قرأ آية الكرسي ما يقرب شيطان. الآن بعض الناس الشياطين تنام معهم، لا طهارة ولا قراءة آية كرسي ولا قراءة قل هو الله واحد ولا المعوذتين ولا قول باسمك ربي وضعت جنبي، أبدا، مثل الجثة، ما يعني سبحان الله، ما كان، ما يدري أن هذه موتة، النوم موتة. الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، موت، هذه موتة الصغرى. ولذلك لما تجي تنام وش تقول؟ باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أنت روحك تروح تسبح في هذا الفضاء، ما تدري ترجع لك ولا لا، قد لا ترجع. كم من إنسان نام وما قام، كم من إنسان نام وما قام. ولذلك قولي له يتق الله عز وجل، يتق الله. وهذه رسالة ليس فقط لهذا الزوج، لكل إنسان ذكر أو أنثى يتقون الله في صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والله الإنسان يتألم، ما شاء الله صلاة المغرب ثلاث صفوف وأربع وخمس، صلاة الفجر بالكاد صف أو نصف صف، وين الناس؟ ألا يتقون الله؟ ألا يخافون الله؟ ما يسمعون النداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. ويقولون بعض الناس عندنا قلق وأزمات وخوف وكذا، من وين؟ قل هو من عند أنفسكم، أنتم ابتعدتم عن أن تكونوا تحت عهد الله في ذمة الله لما تركتم هذه الأشياء. خلاص الله المستعان. أبو ياسين ندعو طبعا، مريم إن شاء الله غدا باقي لك سؤال، والأخ أبو ياسين ندعو لابنك إن شاء الله بالصلاح، وأنت ادعي له، أنت أقرب إلى الله منا، ادعي له في صلاتك يا أخي الفاضل. وأم أيمن من أمريكا إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم، لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا شيئا قليلا. السلام عليكم ورحمة الله.